والصلاه على سيدنا نبينا القاسم محمد الله اهلا بحثه استيلاك الاحتماليه قلنا بان احتمالتين نظريات ثلاث نظريه المحقق خراساني نظرية ثالثة أبناها عن الحقيقة الإغراقي التعيين بأن الأمر الإسماعيلي علما بالواقع ليس علما بالإسلام، لكن الواقع معلوم بعلم مشوه بالجهل، فالإجمال في نفس العلم لا في متعلق العلم متعلق الأمر الإسماعيلي كمتعلق العلم التفصيلي، إنما هو الواقع الفرد لا إجمال في ناحية العلم في الإجمال. نتقدم بالأمس في بيان النظريات الثلاثة وما يمكن أن يكون لهم برهانا ودليلا على كل واحد من النظريات حتى النظرية الثالثة التي تبناها مدرسة الملجا والمحقق الاصفهاني اعترضوا على كلام المحقق في اعتراضين، كل منهما اعترض لاخر حاول ان يرد مقاله المحقق العراقي من تعلق الاسئله المحققين بالواقع. اما الملجا ومدرسته نقبت على المحقق العراقي القائل بان العلم الاجمالي علم بالواقع لا بالجامع، نقضت عليه المنظور في كثير من الموارد من موارد العلم الإجمالي لا يكون تعينا بالمعلوم حتى واقعا، لا يكون هناك تعين بالمعلوم حتى واقعا، مثلا إذا علم المثلث بنجاسة أحد الإناءين نجاسة بالضوء بالدم وهذا علم إجمالي لنجاسة أحد الإيمان، إذا كان أحد الإيمان نجسا بالدم والآخر غير نجس أصلا أو نجس بنجاسة أخرى مثلا، هناك حيث أن المعلوم بالإجمال هو النجاسة الدمية فله تعين واقعي، فإنما هو نجس منهما واقعا بالنجاسة الدمية وسيكون هو المعلوم الإجمالي، والآخر الذي يسمى ليس نجسا أو ليس نجسا في هذه النجاسة لا يكون غير معلوم بالإجمال، فيكون المعلوم بالإجمال تعين واقعي. مثلا لو فرضنا أن كلا الإناءين اتفاقا كان نجسا بنجاسة دمية والمعلوم بالإجمال ليس أكثر من هذا المسار، العلم بأن أحد الإناءين نجسا بالدم، هنا المعلوم الإجمالي ليس له الواقع ليس له تعين، المعلوم بنجاسته بالدم واقعا بوجود الواقع ليس له تعين حتى واقعا، حتى جبرائيل الذي هو عالم بالنجاستين معا لا يمكن أن يقول أن معلومها الإنسان الذي يعلم بنجاسته ما أيهما، هل هو هذا أو هو ذا، لأن المفروض أن المفروض علم بنجاسة دمية أحد الإيمان وهو واقعا كلاهما نجس، يعني كل منهما صالح لأن يكون هو معلوم الغرب، بحيث لو انكشف الواقع الآن لهذا المثلث وقيل له الكلام ما نجس من نجاسة دمية لا يستطيع أن يقول هذا كان معلومي الإجمالي بالنجاسة أو ذاك كان معلوم، لأن معلومه الإجمالي النجاسة الدمية والنجاسة الدمية فيهما معا موجودة على حد واحد. فلا يمكن أن يقال هذا معلومه أو ذاك معلومه. يقول المنزار أو مدرسة المنزار أنه في مثل هذه الموارد لو كان العلم الإجمالي علما بالواقع لا علما بالجامع، هنا حينئذ ماذا يقول المخترق؟ هل يقول أن هذا المكلف كان عالما بالنجاستين معا؟ هذا واضح، يقول أنه لم يكن يعلم إلا بنجاسة أحدهما، لم يكن يعلم بنجاستيهما معا، إنما نجاسة أحدهما، وكان يحتمل نجاسة الآخر، قد يقطع بعد النجاسة. فعلمه الإجمالي لم يكن إلا علما بنجاسة واحدة لا بنجاستين، هذا واضح. هل يقول المخطب العراقي هنا أن أحدهما معينا هو معلومه؟ هذا أيضا واضح بالإطلاق، لأنه تعيين أحدهما بالخصوص دون الآخر ترجيح بلا مرجح. لماذا يكون هذا معلومه الإجمالي؟ فلا يكون ذاك معلومه. إذن فلا يمكن أن يقال بأن أحدهما أيضا يكون معلوم. سرد ثالث غيرهما واقعا في الخارج أيضا ليس موجودا، المفروض أنه لا يوجد إلا هذين السردين الخارج. إذن فهنا لو كان العلم الإجمالي متعلقا بالواقع، هنا الواقع لا تعين له، إذن لابد أن لا يكون له معلوم إجمالي معلوم، لا إشكال في أنه له علم إجمالي. وهذا بخلاف ما إذا قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، فإن الجامع واحد في كل منهما. لو قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع لا بالواقع، الجامع واحد ليس متعددا، التعدد بالخصوصيتين الفرديتين، وأما الجامع هو أمر واحد، فهو يعلم بنجاسة أحدهما أو الجامع بينهما، والجامع شيء واحد، والجامع بينهما أمر واحد، فيكون العلم بالعلم به أيضا علما واحد، العلم بنجاسة واحدة لا أكثر. هذا جعلوه نقما على مقالة المحقق العراقي. هذا النقص يمكن للمحقق العراقي أن يجيب عليه، لأن هذا النقص كأنه نشأ من ظاهر نفض المحقق العراقي. أليس المحقق العراقي قال العلم الإجمالي يتعلق بالواقع؟ تصوروا أن المحقق العراقي يدعي أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، أي الواقع الخارجي، أي الذي هو المعروف المعلوم بالعرارة. ما سبق قيل مرارا لأنه في موارد العلم بالصفات النفسانية ذات الإضافة يوجد متعلقين، متعلق بالذات متعلق بالعرارة، في العلم يوجد معلوم بالذات وهو نفس الصورة الذهنية العلمية الموجودة في عالم الذهن والنفس والتي هي قوام العلم، والمتعلق الثاني هو مطابقه الخارجي في الخارج الذي هو المعلوم بالحرام أو المستحيل بالحرام، ليس هو متعلقا حقيقيا وإنما مطابق ذلك المعلوم، كأن كلام المحقق العراقي حمل على هذا المعنى، وأنه عندما يقول العلم يتعلق بالواقع أي بالواقع الخارجي، إن إذن قيل بأن الواقع الخارجي قد لا يكون له تعيين، مع أن هذا قل لا يقول المحقق العراقي مثل المحقق العراقي يلتفت للتفرقة والتمييز بين المعلوم بالذات والمعلوم بالحرارة، هذا في العلم التفصيلي غير موجود، فكيف في العلم الإجمالي؟ وهو من الأشخاص الذين ينبه على تفكيك بين المعلوم بالذات والمعلوم بالحرارة. ليس مقصود المحقق العراقي من تعلق العلم الإجمالي بالواقع تعلقه بالواقع بالحرارة، أي معلوم بالعرب الخارجي، فإن هذا لا يمكن أن يقبل حتى في العلم التفصيلي، فإنه في العلم التفصيلي أيضا العلم ليس متعلقا بالواقع الخارجي، بالبرهان وبدليل إمكان الإدراك بأن لا يكون واقعا كما في موارد الجهل المركب، فإنه عالم تفصيلا بشيء لكن ليس له مطابق خارجي، بل لا يعقل أساسا عروض ما في عالم النفس على ما تكون الخارج أو تعلق به كما مقدم في محله. إذن فعندما يقول المحقق العراقي أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع لا يقصد أنه متعلق بالواقع الخارجي، يقصد أن المعلوم بالذات للعلم الإجمالي كالمعلوم بالذات للعلم التفصيلي، سورة الفرد وليس سورة الواقع سورة الجامع، ليس متعلق المعلوم بالذات في العلم الإجمالي إنما هو الطبيعة والجامع، بل فيه زيادة على الطبيعة زائدا على الطبيعة التي تعلقت بها العلم في عالم النفس والذهن وعالم المعلوم بالذات. كالعلم التفصيلي، كيف أن العلم التفصيلي معلومه بالذات الجامع مع الخصوصية، العلم الإجمالي معلومه بالذات الجامع مع الخصوصية، لكن الخصوصية مبهمة مرددة بين إحدى الخصوصيتين. فهو يدعي أن المعلومة بالذات للعلم الإجمالي ليس هو الجامع، وإنما المعلوم بالذات أكثر من الجامع كما بينا في شرحنا وليتين. الخصوصية أيضا دخيل مأخوذة في المعلوم بالذات في موارد الإجمالي. ففرق بين أن يعلم الإنسان بوجود جامعين وبين أن يعلم بوجود الجامع ووجود خصوصية الزائدة على هذا الجامع. غالبا هذه الخصوصية يرتبط أمرها بين خصوصيتين بخلاف العلم التفصيلي، فإن الخصوصية فيها مشخصة ومرتبة. إذن فما هو المعلوم بالذات في متعلق العلم الإجمالي كالمعلوم بالذات في متعلق العلم التفصيلي صورة جزئية لا صورة كلية، ليس الجامعة لكن صورة جزئية مرددة في انطباقها، يصلح أن تنطبق على هذا الفرد ويصلح أن تنطبق على هذا الفرد في موارد عدم التحيز بالواقع الخارجي. في موارد عدم التحيز بالواقع الخارجي المعلوم بالعرف الخارج لا، حيث أنه لا تعين له، فكل من الفردين صالح لأن يكون الفردين المعلومين بالعرب صالح لأن يكون هو مطابق تلك الصورة الإجمالية. وهذا هذه الإمكانية تطبيق الصورة الذهنية على كل من هذا لا يشكل محذورا، لا يشكل لا يكون دليلا على أن الصورة المعلومة بالذات التي هي الصورة العلمية المتعلقة بالعلم الإجمالي ليس هو الفرد إنما هو الجامع، لا يهم هو الفرد. فردهم غاز الآن هذا الفرد بوجود الإجمال فيه والالتباس يصطف أن ينطلق على هذا ويصطف أن ينطلق على هذا. وهذه الصلاحية في الانطباق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرب لا بد من الالتزام به حتى على مسلكه تعلق العلم الإجمالي للجامع الذي هو مسلك بالذات، فإنه لو كان العلم الإجمالي متعلقا بالجامع سلمنا المعلوم بالذات هو الجامع، لكن الجامع وجوده الخارجي متعدد بتعدد الأفراد، لأنه ثبت في محله أن الكلية الطبيعية أو الكلية والجامع في الخارج نسبته إلى الأفراد، نسبة الآباء إلى الأبناء، لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء. الكلية والهمداني غير ثابت من أبطله ابن سينا. الكلية في الخارج متعدد، يعني الطبائع في الخارج تتعدد وجوداً وإن كانت واحدة ماهيتان لكنها متعددة وجوداً بتعدد الأفراد. طبيعة الإنسان ضمن زي موجود وضمن عام موجود بوجود آخر، طبيعة الإنسان الموجودة في الخارج في ضمن زي غير الطبيعة الخارجية الموجودة في ضمن عام. المعلوم بالذات جامع النجاح، المعلوم بالعرب لهذا الجامع أي الجامعين الموجودين في الخارج، أي الطبيعتين الموجودتين، هل مطابقه مطابق الجامع المعلوم بالذات أي الجامع المعلوم بالعرب النجاسة جامع النجاسة الموجودة في ضمن هذا الإناء أو جامع النجاسة الموجودة في ضمن الإناء الثاني. المفهوم أن كل منهما نجاسة دمية، إذن فيصدق أن يكون هذا مطابقه هذا معلوم بالعرب، هذا هو الجامع المعلوم بالعرب وجوده في الخارج، ويصلح أن يكون الثاني هو الجامع المعلوم بالعرب وجوده في الخارج. قال الإشكال من هذه الناحية الترديد برحاب المعلوم بالعرب وعدم التعين بالمعلوم بالعرب وإمكان انطباق المعلوم بالذات على كل من المعلومين بالعرب في مثل هذه الموارد، هذا إشكال مشترك الورود على كلا المسلكين وله جواب واحد، وجوابه هو أن هذا هو المعلوم بالعرب ليس هو متعلق العلم. تعلق العلم هو ذلك الأمر المعلوم بالذات، سواء كان المعلوم بالذات جامعا أو كان المعلوم بالذات فردا. إذن فمن هذه الناحية هذا النقض لا يشكل إشكالا ونقضا في الأمر. نقض المحافظ الإصفهاني على مدة المحافظ العراقي، نقض المحافظ الإصفهاني أيضا على فرعون، بيّن كلاما هنا قال إن مقالة تعلق العلم الإجمالي بالجانب بالواقع لا معنى له، لأنه إذا أريد بالواقع، إذا أريد من الواقع الفارد بحده الشخصي بأن يعلم الإنسان بالجامع وبحد الجامع وخصوصيته الشخصية، لازمه أنه يكون العلم الإجمالي علما تفصيليا، فإنه لا يريد بالعلم التفصيلي إلا العلم بالجامع وخصوصيته وحده. فإذا كان الحد الشخصي متعلقا بالعلم، العلم منبثق عليه أيضا يعلم به المتعلم، إذن فهذا هو العلم التفصيل، لأنه لا يراد العلم التفصيل إلا العلم بالجامع مع خصوصيته وحده الشخصية. وإذا كان هذا العلم بالفرد علما بالفرد مع إلغاء خصوصيته الشخصية وحده الشخصي، إذن هذا عبارة أخرى عن العلم بالجامع، لأن الجامع ليس إلا الفرد المرضى عنه حده الشخصي وخصوصيته الشخصية. إذن فأنتم بين أحد أمرين، إما أن تخالفوا الوجدان تجعل العلم الإجمالي تفصيليا وموافقا، أو تتهموا بأن الخصوصية الشخصية ملغاة عن متعلق العلم، العلم مع متعلقه معرض عن الحد الشخصي، فيقول لا يكون إلا الجامع، لا يبقى بعد تعالية الحد الشخصي إلا الجامع، فيكون العلم الإجمالي علما بالجامع. هذا الكلام أيضا يمكن المحقق العراقي أن يجيب عليه، لأننا ندعي بأن العلم الإجمالي علم بالفرد بحده الشخصي، لكن الإجمال في العلم لا في المتعلق. يدعي المحقق العراقي أن الإجمال في نفس العلم، وأن هذا الإجمال والتردد تردد في العلم لا في متعلق العلم، وفي الصورة الذهنية التي يتعلق بها، الصورة الذهنية صورة فردية يعلم بالفرد، ولو أحد الفردين يعلم إضافة مضافا على العلم بالجامع يعلم بوجود الخصوصية، لكن هذه الخصوصية العلم بها علم نشوف بالإجمال، نظير الضوء القوي والضوء الضعيف، كيف أن الضوء القوي يضير المكان بشكل واضح فيتبين كل شيء، بخلاف الضوء الضعيف الذي يجعل الإنسان لا يدريه، من قبيل ما الإنسان عندما يبتعد عن شيئين قد يصل إلى حال لا يدركه بشكل تفصيلي، يكون هناك يعني لا يراه، يكون هناك إجمال في الرؤية، خفوت في الرؤية، مع أن المرئي فرد شيء حقيقي ليس جامعا وكليا، المرئي يكون فيه أيضا حدا شخصيا، لكن لا وضوح في الرؤية، يوجد إجمال وعدم وضوح في نفس الرؤية، كذلك في العلم. العلم الإجمالي ناشئ من الإجمال، لا ليس من ناحية المتعلم، ويعلم بوجود خصوصية هنا، لكن هذه الخصوصية أدهمت لديه لأي سبب من الأسباب. أخبره المخبر بأن أحدهما نجس، لم يخبره بأكثر من أن أحدهما نجس، من أي سبب من الأسباب. هذا سيرجع حينئذ الكلام مقالة المحقق العراقي الذي كان يحسه بوجدانه أنه في موارد العلم الإجمالي يوجد شيء زائد على العلم الجامع، يوجد علم بالخصوصية أيضا، فأترم هذه الخصوصية مبهمة. المحقق العراقي يريد أن يدعي أنه فرق بين موارد العلم الجامع فقط، فأن نعلم تحقق الجامع، وبين موارد العلم بأنه زائدا على الجامع يوجد خصوصية، هذا موجود في موارد العلم الإجمالي، فإنه في موارد العلم الإجمالي نحن نعلم بأن معلومنا ليس فقط الجامع، أكثر من الجامع، هناك إضافة، فإن الجامع وحده لا يكون هو المعلوم في العلم الإجمالي، المعلوم في باب العلم الإجمالي إضافة على تحقق الجامع، تحقق إحدى الخصوصيتين، هذا الأمر هذه الخصوصية مبهمة، هذه الخصوصية مرددة، لا يمكن تشخيصها في إحدى الخصوصيتين تعيينًا، مرددة بين الخصوصيتين، فيعبر عنه مثلًا بأحدهما إجمالًا، وقال أنه يعلم بأحدهما إجمالًا، وهو كان يشعر بوجدان أن موارد العلم الإجمالي لأحدهما هذه الجوامع الاختراعية الانتزاعية الاختراعية والمحصولات الثانية تختلف عن سائر الموارد التي يكون العلم فيها متعلقا بالجامع الحقيقي الطبيعي. قال الآن فسره بهذا التفسير، قال العلم الإجمالي علم بالواقع في مقام التعبير، قال العلم الإجمالي علم بالواقع، فهذه تعبيرات تعبر عن حقيقة واحدة. العلم الإجمالي علم بالواقع، العلم الإجمالي فيه أكثر من العلم بالجامع، العلم الإجمالي علم بالجامع الاختراعي، علم بأحدهما. فسره عبر عنه محط العلاقه بالعلم بالواقع، ثم صار مثارا للاشكال بين الاعلام الثلاثه حيث كانوا متعاصرين وكلماتهم تنعكس بعضها تنعكس عليهم فيقولونها بالنفس والاشكال. الا انه هناك نكته وفذلكه، هذه الفذلكه لو كانت فاتضح لعل كل هذا النزاع كان ينتهي بين المسالك الثلاثة، وكان يتضح من يدين هذه النظريات الثلاثة كلها صحيحة، يعني كل واحدة منها تنظر إلى حيثية في العلم الإجمالي لا ينظر إليها المسلك الآخر أو النظرية الأخرى، وكل الحيثيات التي لاحظها هؤلاء تكون صحيحة. وبيان هذا المطلب الذي يكون جمعا بين النظريات الثلاثة في نظرية وصلحا فيما بينها في نظرية واحدة جامعة بين الحيثيات الثلاثة التي أشير إليها في كل واحدة من هذه النظريات، بيان هذه النقطة وهذه الفذلكة الأساسية توقف على أن نشرح حقيقة الفرق بين الجامع والفرد والكلي والجزئي. هذا التقسيم الذي يقسم به الصور الذهنية والمعلومات الذهنية إلى الكلي والجزئي والمفاهيم إلى الكلي والجزئي لا بد من التحقيق فيه لكي يتضح حينئذ ما نريد أن نقوله هنا. نحن في المنطق قرأنا أن المفهوم إما كلي أو جزئي، فجعلت المنطق الجزئية والكلية جعل قسمين للمفاهيم والتصورات، فانطبعت الذهن الأصولي وفي الذهن العادي أن المفهوم والتصور ينقسم إلى قسمين، تصور كلي يقبل الصدق على الكثير، وتصور جزئي يمتنع أن يصدق على، مع أنه بالتدقيق والتأمل يظهر أن هذا الانقسام، انقسام الصور العلمية إلى كل وجزئي، هذا الانقسام ليس انقساما للتصور بالدقة. التصورات المفاهيم بمعنى التصورات دائما تكون كلية، يستحيل أن تكون جزئية، الجزئية تنشأ من حيثية أخرى لا ترتبط بالتصور بنفس التصور المفهوم الذي ينتقش في الذهن، باعتبار أن أي مفهوم نأخذه نجرده عن واقعه الخارجي ونأخذه في الذهن يمكن أن يكون له مطابقات خارجية عديدة، يعني يمكن أن يطبق على كثيرين. ومن هنا ومهما نضيف إليه قيود مفهومية، نضيف إلى الإنسان مفهوم الرياضة، مفهوم الطول، مفهوم العرض، مفهوم العلم، أي مفهوم نضيف إليه سوف لا ننتهي إلى أن نصل إلى جزئي حقيقي، لأن كل مفهوم من هذه المفاهيم يمكن أن يكون له مصادق عديدة في الخارج، وإضافة الكلية إلى الكلية يستحيل أن ينتهي إلى الجزئية الحقيقية. قد ننتهي إلى جزئيات إضافية لكن جزئي حقيقي لا ننتهي إليه، وإنما الجزئية الحقيقية أي عدم الصدق عن الكثيرين أو امتناع الصدق عن الكثيرين إنما ينشأ من واقع وجود مفهوم الخارج. ومن هنا قال الفلاسفة بأن التشخص بالوجود أي بحقيقة الوجود، التشخص دائما ينشأ من الوجود بالحمد الشائع، عين الوجود، واقع الوجود سواء في عالم الذهن أو في الخارج.
قبل أن يوجد ويتحقق المفهوم يبقى المفهوم كلية صالحة للصدق على سبيل مهما أردنا إليه بيوجد مفهومية ربما. وإنما يحصل امتناع الصدق على الكثيرين من تعين هذا المفهوم في حصة خاصة في وجود عيني خارجي. من هنا الفلاسفة كان تعبيراتهم أدق من تعبيرات المنطقيين، جعلوا التشخص من شؤون الوجود خصوصا بعد توضيح مسألة إطارة الوجود على البحث المعروف فلاسفة في إطارة الوجود الظاهري. هناك اتضع هذا الأمر أن التشخص يكون بالوجود والتحقق، فقبل التحقق والوجود أي شيء يؤخذ في عالم الذهن ويعرى عن وجوده في حصة خاصة يكون مفهوما كليا صالحا للانطباق على كثيرين، صالحا لأن يتحقق في تحققات عديدة، في تحصلات عديدة في الخارج، في وجودات عديدة في الخارج. وليس لا يراد بالكل إلا هذا المعنى، ما يمكن أن يكون له مصادر عديدة، تحصلات عديدة في الخارج. فالمفهوم التصوري في الذهن دائما يكون كليا مهما أضفنا وجمعنا تصورات، أضفنا مفاهيم إلى مفاهيم، ما لم نفرض وجود هذا المفهوم في حصة وجودية واقع الوجود، وجود الحمد الشارع الخاص يرفع هذا المفهوم كليا صالحا للعلوم تحصلات عديدة. حتى لو يحل المفهوم بما هو صان في الخارج، هذا غير ما يقال في باب موضوعات الأحكام، أن موضوعات أو متعلقات الأحكام الشرعية ما هي المفاهيم الملحوظة بما هي الصنانية في الخارج، فإن ذاك الفناء فناء تصوري لا فناء في وجود حصة معينة، لأن صاحب التصوف لا يفرض وجوده في حصة معينة، لا يفرض عدم وجوده لكي يحقق ويوجد من قبل الإسلام. فذاك فناء تصوري عندما يقال أن المفاهيم قد تلحق في موضوعات متعلقات الأحكام بما هي صنانية في الخارج، ذاك فناء تصوري لا فناء في وجود حقيقي وحصة من التحصر الخارجي العيني لذلك المفهوم. فلا تعد المفهوم كلي، فاتم المفهوم قد يلحق بما هو في الخارج، يعني يلحق تصوره بما هو في الخارج وقد يؤخذ تصوره بما هو في الذهن، هذا انتكام عام عن ذاك المفهوم بلحاظ كونه ثانيا في الخارج او كونه ليس ثانيا في الخارج، الذي تقدم في بحث الماهيات بشرط لا ولا بشرط بشرط شيء مربوط بعالم التصورات. وكلها تلك كليات لا تصلح جزئيات وفرد تبقى جامع، وإنما تكفي الفردية والجزئية والتشخص والتعين من إضافة هذا المفهوم إلى تحصله الواقعي العيني بالوجود العيني الواقعي الخارج. ومن هنا كان التشخص دائما بالوجود، والوجود ليس مفهوما، المفهوم هو أيضا كلي. حينما نقول تشخص المفهوم يكون بوجوده وجزئيته بوجوده، أيضا لا يعني إضافة مفهوم الوجود إليه، لأن مفهوم الوجود هو أيضا كلي وهو مفهوم عرضي لا يجعل إضافته إلى شيء، لا يجعله وجوديا، وإنما يكون المقصود من أنه يصبح المفهوم جزئيا بإضافته إلى الوجود، أي بملاحظته في عالم الذهن متحققا في الخارج، يعني بالعلم بتحققه في الخارج. ومن هنا يفهم أن الجزئية دائما تكون ناشئة من ملاحظة المفهوم متحققا في حصة خارجية، يعني من مرحلة تطبيق المفهوم على محصله الخارجي وعلى وجوده الخارجي. من ناحية هذا التطبيق تأتي الجزئية، وإن شئتم قلتم تأتي الجزئية من الإشارة بالمفهوم إلى وحيه وحصته الخارجية وإلى عينه إلى تعينه وعينيته الخارجية التي تكون عينيته بوجوده، بالإشارة إلى المفهوم في عالم الذهن إلى محصره الخارجي وعينيته في الخارج تتحقق في مهدن الجزئية، لكن الوقت يكون هذا المفهوم جزئية. فنقول هذا الإنسان حينئذ العرف في مقام التعبير يأخذ الخصوصيات، أنه طويل ابن فلان في اليوم الفلاني في هذا المكان الفلاني والزمان الفلاني، إلا أن هذا الطيور كلها لو تجرد عن الإشارة إلى حصة خارجية فهو كلي صالحة، يعني يكون شخص آخر من تناول الإنسان لتمام هذا الخصوصية، وإنما تصبح جزئية بالإشارة به إلى حصته لكن التسامح العرفي قد يجعل مجموع العناوين والقيود المفهومية هو عبارة عن الجزئية الأهنالي جزئية عرفية لا جزئية دفتية ومنطقية وفلسفية جزئية مسامحية. وإلا كل هذه القيود لولا الإشارة بها إلى واقع المتعلم في الخارج صالح لأن يكون له مصادر حديدة متعلمة. إذن فالجزئية تنشأ من أخذ المفهوم مشيرا إلى مصداقه في الخارج وتحصله في الخارج. هذا هو يعني بهذه الحيثية تنشأ الجزئية في المفاهيم. ومن هنا يعرف أن الجزئية ليست من شؤون المفهوم بما هو مفهوم كما هو ظاهر التقسيم المنطقي للمفاهيم إلى الكل والجزئي. الجزئية تنشأ من استخدام الذهن للمفهوم وأخذه مشيرا إلى حصته في الخارج. وهذه الحيثية حيثية الإشارية ليست حيثية مفهومية، ليست بإضافة مفهوم إلى مفهوم حتى مفهوم الوجود كما قلنا. هذه حيثية فعلية لا حيثية انفعالية. العقل عندما يأخذ نفس المفهوم الكلي ويشير به إلى واقعه يصبح هذا المفهوم الكلي جزئيا، لا بأن ينضاف إلى المفهوم مفهوم جديد، فإن المفهوم الجديد حتى لو أضيف لأنه كليا كالأول لا يجعله جزئيا. فالجزئية تنشأ ليست صفة في المفاهيم ابتداء وبالذات، وإنما صفة للمفاهيم بلحاظ أخذها من قبل الذهن مشيرا بها إلى واقعها الخارجي، إلى وجودها الخارجي، إلى تحققها وتحصلها في الخارج. وهذا هو المعنى الدقيق لكلام الفلاسفة من أن التشخص بالوجود، وأن الجزئية من الوجود لا أنه من مفهوم الوجود، فإن مفهوم الوجود أيضا كلي وحرضي وليس مفهوما.
سيداكم
لا نتكلم في الموجودات الحمد الشارع ما هو حقيقته وأي شيء كان حقيقته. هذا الشيء الذي في موارد الإدراك والتصديقات تكون موجودة، أنه في موارد الإدراك والتصديق يؤخذ المفهوم ومشيرات بها من قبل الذهن إلى محققه الخارجي فيصبح جزئيا. ولمجرد أن نلغي هذا التصديق بحيث لا يكون هناك محصن له في الخارج يصبح كليا هذا المفهوم، لأنه يصبح أن يكون له وجودات خارجية وتحصلات عديدة ومصادر عديدة. إذن يعني هو هذا المقصود
لا بد أن
المدرك في الإدراك الحسي كل مفهوم عندما نجرده عن فنائه في تحصله العيني الوجودي الذي يكون بواقع الوجود في الحمل الشارع لا بمفهوم الوجود، كل مفهوم حينما نجرده عن واقع وجوده وتحصله وعينيته يصبح كليا، قد يمكن ان يكون له وجودات وتعينات وتحصلات عينيه. ومن هنا نحن لا نفصل بين التشخص والجزئية الحقيقية. نعم الجزئية العرفية ذات كلام آخر، الجزئية العرف يتعامل مع الإنسان الفوري المولود في اليوم الفلاني والساعة الفلانية يتعامل معه تعامل جزئي، ولو باعتبار أن عادة لا يكون هناك متعدد وينحصر في هذا إلا أن هذا ليس جزئية حقيقية. لأن كل هذه القيود حينما نأخذها أيضا لولا تحققها في حصة معينة من المصداق يمكن أن يكون له مصادق عديدة في عالم نفس الأمر والواقع، لا يمكن صدقه على التقليدين. فالجزئية الحقيقية الجدية لا الجزئية الغرفية يستحيل أن تكون من غير ناحية الوجود بهذا البرهان الذي وجهت وحمد. إذا لوحظ أن الجزئيات في عالم والفردية في عالم في قبال الجامع والكلية جامعية والكلية الجزئية لا تأتي من إضافة من قيود مفهومية، وإنما تأتي من استخدام المفهوم الكلي وأخذه مشيرا في حصته الجزئية الحقيقية بحمد الشارع في الخارج. يفهم حينئذ أن الفرق بين العلم بالجامع والعلم بالفرد ليس بالدقة من ناحية أهل الخصوصيات المفهومية في متعلق العلم، وإنما الفرق بين العلم بالجامع والعلم بالفرد ينشأ من هذه الخصوصيات، من أهل الجامع تارة مشيرا به إلى واقع شخص معين وأخرى لا يؤخذ مشيرا إلى واقع. فلو لم يقد يكون قليل الأمر الجامع، ولو أخذ مشيرا إلى واقع حصة معينة، ولو الجامع الذي هو كلي إلى حصة معينة صار فردا لا محالة، صار ذلك الجامع فردا وجزئيا حقيقيا. وعلى هذا الأمر هذا التوضيح يمكن أن نجمع بين كلمات المحققين والنظريات الثلاثة نحو تكون كلها صحيحة في الجملة. يعني من قال بأن العلم الإجمالي علم بالجامع، يعني المرزا والمحقق الصهاني لاحظ المفهوم الذي يستخدمه العالم في علمه الإجمالي، يعني لاحظ متعلق الإشارة الذهنية ومتعلق الإثناء للمفهوم الذهني في مصداق مجراته الخارجي في متعلقه ومعلومه بالعرض الخارجي، لاحظه بغض النظر، لاحظه ما هو تصور وما هو وجود ذهني تصوري تصوري ومفهوم في الذهن. وهذا المفهوم قلنا دائما كلي، لا يمكن ان يكون في الذهن مفهوم بقطع النظر عن اشاريته، لا يمكن ان يكون في الذهن، هو دائما جامع. فما قاله من انه هنا يكون في باب العلم الاجمالي العلم متعلقا بالجامع، متعلقه الجامع والعلم متعلق بالجامع، يعني بقطع النظر عن الإشارة متعلق ما به الإشارة جامع، ما به الإشارة دائما يكون جامع، ولو الجامع الانتزاعي إن لم يكن الجامع الحقيقي فالجامع الانتزاعي دائما يكون جامعا، ويستحيل أن لا يكون جامعا بما قلناه في ذاك البرهان من أن المفهوم بما هو مفهوم دائما كلي وجامع. وما قاله المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي علم بالواقع يقصد أن هذا العلم الإجمالي فيه نفس الخصوصية الموجودة في العلم التفصيلي، يعني فيه حيثية جزئية والإشارة إلى واقع معين والإشارة إلى وجود حقيقي في الخارج عيني في الخارج. غاية الأمر هذه الإشارة والعينية ليست بأخذ خصوصية في متعلق العين، في متعلق العين، وإنما هذه ناشئة من تلك الحالة التي أشرنا إليها والموجودة حتى في العلم التفصيلي، وبها تكون جزئية. في مورد العلم الإجمالي نحن نعلم بوجود خصوصية هنا ونشير إلى تلك الخصوصية، لكن إشارة مبهمة لأنها مرددة بين إحدى الخصوصيتين. فهذا هو الذي يفسر ذاك الوجدان الذي كان يحس به المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي فيه زائد على العلم الجامع، زائدا على العلم بتحقق الجامع، فيه علم بتحقق احدى الخصوصيتين، ليس مجرد جامع العلم بالجامع بل زائدا على ذلك علم باحدى الخصوصيتين. وهذا ناشئ من ان العلم الاجمالي لوثق فيه بعد ذلك المفهوم الكلي الجامع بما هو بما يشار به الى واقع الخارج. فنحن تارة ناخذ الجامع ولا نشير به الى واقع معين، كما لو قالت يجب احدى الصلاتين، يجب احدى الصلاتين، هنا الوثق مفهوم احدى الصلاتين او مفهوم الجامع بين صلاتين الفجر والجمعه، جامع الصلاه وجعل عليه امر لا يشار بالجامع الى واقع معين كما في القضايا والجوامع الواقعه في متعلقات الاحكام الشرعيه. هناك الجامع ملحوظ بما هو مفهوم فعلا في الخارج لكن فناء تصوريا لا فناء اشاريا، لا يراد بالاشاره الى شيء معين. وهذا جامع، لكن نحكي موارد الإجمالي ليس الأمر هكذا، ولهذا يوجد فرق بين الأمر بالجامع بين الصلاتين وبين العلم بأن إحدى الصلاتين بخصوصيتها واجبة عند الله سبحانه وتعالى، فإنه هناك يوجد زائدا على أخذ المفهوم الإشارة بذلك المفهوم إلى واقع الخارجي. فهذا الأمر إشارة مرددة ليست إشارة معينة، ومن هنا يكون العلم الإجمالي فيه حيثية الإشارة، لأن فيه حيثية الإشارة يكون جزئية ويكون واقعا. غاية الأمر فرق عن حيثية الإشارة الموجودة في العلم التفصيلي أن الإشارة هناك إلى متعين، يعني إشارة واحدة، وهنا إشارتان على نحو البدل. وهذا هو معنى ما يقوله من أن الإجمال في نفس العلم لا في معلومة، الإجمال في نفس العلم يعني الذهن يأخذ الصورتان الفرديتان ويقول أنا أشير بأحدهما بنحو الترديد إلى الخارج، بخلاف العلم التفصيلي يأخذ إحدى السورتين ويعين لي، وكل من السورتين الفرديتان كليتان بالدقة، وإحدى فردية فرديتهما بالإشارة، ما قلنا في ذلك البيان. هذا الأمر تارة يشير بأحدهما فقط إلى حصته الخارجية يسمى علم تفصيلي، وأخرى يشير بنحو البدل بأحد المفهومين يسمى بالعلم الإجمالي. فالإجمال وعدم والإبهام في نفس الإشارة، لا بالإعراب المتعلق بالإشارة، إنما المتعلق بالإشارة حتى في العلم التفصيلي كله كما قلنا ليس جزئية، الجزئية تأتي من نفس الإشارة. فيرجع روح الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي إلى الفرق في ناحية الجزئية التي تنشأ، لا تنشأ من المتعلق، لأن المتعلق دائما كله، تنشأ من نفس الإشارة التي هي نفس العلم، العلم والتصديق بالذات. فنفس التصديق ونفس العلم الذي يحمل إشارة المفهوم إلى محصله ومحققه في الخارج تارة يكون متعينا يسمى بالعلم، وأخرى يكون مردد بين إشارتين يسمى بالعلم الإجمالي. وهذا هو أيضا معنى الفرد المردد الذي قاله الأخون في نظريته الأولى، أن العلم الإجمالي علم بالفرد المردد، فإنه لا يريد أن المتعلق للعلم مردد لكي يرد ذات الإشكال الذي أورد به على نظريته أن الفرد المردد مستحيل وجوده في الذهن أو في الخارج، وإنما يقصد أن التردد في الإشارة الذهنية التي هي من أفعال الذهن بحسب الحقيقة في موارد التصديق والعلم، لأن الذهن هنا يقول لا أدري هل هذا مطابقه موجود أو ذاك مطابقه موجود. لحاضر السورتين في كل من الطرفين، هل صلاة الجمعة تحققت وتحصلت في الخارج، وجود صلاة الجمعة أو وجود الظهر تحصلت في الخارج، فالتردد بحسب الحقيقة في نفس الإشارة بمعنى أن كل منهما يمكن أن يكون مطابقا لهذا وتحصلا لذلك المفهوم في الخارج. ومن هنا قد يسمى قد يقصد الخراساني من الفرد المردد التردد في نفس الإشارة، وبهذا يكون كل المسالك الثلاثة صحيحة، يعني كل من الواحدة منها النظريات الثلاثة قد لاحظت جانبا في العلم الإجمالي ولم تلحظ الجوانب الأخرى، فكلها صحيحة. علم بالجامع أي متعلق جامع، علم بالواقع أي حيثية الجزئية التي تنشأ من الإشارة إلى معين محصله الخارجي محفوظة في موارد العلم الإجمالي وجدانا، وهذا يختلف عن موارد طلب الجامع. وأيضا بنحو الفرد المردد أي إشارة مرددة وليس معين. هذا ما يرجع إلى جمع هذه النظريات الثلاثة في نظرية واحدة جامعة. بعد هذا لابد أن نبحث في أصل المسألة، هذا كان بحث استطرافي ناشئ مما وقع النزاع فيه بين الأعلام، أن كون العلم الإجمالي متعلقا بالواقع أو بالجامع قد يؤثر في منجزية العلم الإجمالي من وجوب المواصفة القطعية وعدم منجزيته، وسوف يظهر أنه لا يؤثر، لكن أيضا أنهم بحثوا معنا أيضا بحثنا في حقيقة الأمر. فلنرجع إلى أصل المسألة، وأصل المسألة هو أن العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة أو لا ينجز، وهنا بحثون في أصل المنجزية، أن العلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز الموافقة، وبحث ثاني في أن هذه المنجزية على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء، وسوف يأتي إن شاء الله.